إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقد أظلتنا أيام كريمة ومواسم عظيمة يعظم ربنا عز وجل فيها الأجر ويجزل المواهب، ويفتح ربنا سبحانه أبواب الخير لكل راغب، فهي أيام خيرات وبركات، وهي أيام منح وهبات، هي أيام العطيات، تلك المواسم التي جعلها الله عز وجل بابا للتائبين وعدة للعابدين. على المسلم أن يتذكر فيها قربه من الله عز وجل، فيجتهد في ألوان العبادة. ومن هذه المواسم، أيها الأحبة الكرام، ما نحن بصدده في هذه الأيام، وهو محاياتنا لشهر الله شعبان، ومن ثم الاستعداد لاستقبال شهر الله رمضان. أيها الأحبة الكرام، للعبادة في شهر شعبان مذاق خاص، لا سيما وأن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجتهد في العبادة في شهر شعبان اجتهادا خاصا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان كما صح في سنته صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. من أجل ذلك، أيها الأحبة الكرام، عقدنا هذه الحلقة الخاصة للحديث عن العبادة في شهر الله شعبان، وعن الاستعداد لاستقبال شهر الله رمضان. نسأل الله تعالى القبول والتوفيق. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا الكريم، لشهر الله شعبان خصائص ومميزات يفضل على غيره من الشهور، وهو بين يدي شهر رمضان له مذاق خاص وله طريقة خاصة ينبغي على المسلم أن يستقبله فيه. يتعبد المسلم في شهر شعبان ببعض العبادات التي تمهد له استقبال شهر الله رمضان، وقد أتت السنة النبوية المشرفة بالحديث عن فضل شهر الله شعبان حديثا خاصا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان يخص بألوان من الطاعة كالإكثار من الصيام أكثر مما كان يصوم في غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول هذا الموضوع نود أن نلقي الضوء، يعني حتى يستعد المسلم قلبا وقالبا لاستقبال هذا الشهر الكريم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما تفضلت يا شهاب الوهاب بارك الله فيك، شهر شعبان له مزية خاصة، ولذا العلماء ذكروا أنه بالنسبة لشهر رمضان بمثابة السنة القبلية كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. فمهم جدا أن يستغل الإنسان هذا الشهر، ومن خصائصه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لم أرك تصوم في غيره من الشهور. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. وهنا أمر يجب وقفة مع يغفل الناس عنه.
نعم.
يغفل الناس عنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم، بيّن أن كثيرا من الناس يغفلون عن العبادة في شهر شعبان. بل إن بعض الناس قد يسوف التوبة إلى رمضان ويترك هذا الشهر، والبعض الناس يستكثر من المباحات، ومنهم والعياذ بالله من يستكثر من شهوات حتى المحرمة في شعبان، يقول لك لأن رمضان يأتي فسنكف عن مثل هذا. وهذا خطر عظيم إذا وقع فيه الإنسان، وخطأ كبير، لأن الإنسان من الأصل لا يعرف هل سيدرك رمضان أم لا، هذه ناحية. فينبغي على الإنسان أن يستيقظ من رغبات الغفلة، وأن يسارع إلى الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين.
يعني حينما نقول شيخنا أن شهر الله شعبان يعني بين يدي رمضان كالنافلة بين يدي الفريضة، يعني حينما نتحدثنا قبل ذلك عن النوافل ونحن نتحدث عن فقه الصلاة، قلنا أن من أهم فوائد المحافظة على النوافل أنها تؤهل العبد قلبيا للدخول في الفريضة على وجهها الصحيح.
صحيح.
إذا كان العبد يحتاج إلى فترة من الوقت حتى يستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل في الصلاة، أو يستحضر المعاني القلبية التي تتعلق بنصب البدن بين يدي الله عز وجل، فتكون النافلة بابا لهذا الاستعداد تجبر النقص الذي يأتي للفريض. فلهذه المعاني جميعا منطبقة أيضا على العبادة في شهر شعبان بين يدي شهر رمضان.
نعم، بارك الله فيك. يعني سبحان الله شعب الوهاب، الإنسان يعني العادة أحيانا تأسره وتغلبه، فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على الطاعة وعلى الصيام. الإنسان لما يعني هنفرض مثلا إنسان لا يستكثر من الصيام وبدأ الصيام مباشرة مع شهر رمضان، على ما يبتدئ يتعود على الصيام ويتلذذ به يكون مضى أكثر من نصف.
نعم.
هكذا، بخلاف الإنسان الذي استعد قبل ذلك وأصبح الصوم له عادة، فإذا به يتلذذ بعبادة الصوم وكذلك بألوان العبادات من أول يوم في رمضان.
نعم.
هذه واحدة. الشيء الثاني أن الإنسان لماذا يعني الإنسان لا يستفيد من مواسم الخير. الإنسان من المهم جدا يكون عند الإنسان فكرة، نستبدل فكرة الاستكثار من الأشياء في شعبان من كل ما نريد والبعد عن العبادة عشان رمضان شهر عبادة، بفكرة الاستعداد بالعبادة قبل رمضان. لماذا؟ لأن الاستعداد بالعبادة في هذا الشهر العظيم من فوائدها أو من فوائد هذا الاستعداد أن الإنسان يجعل شهر رمضان رفعة في الدرجات بدلا من أن يجعله كفارة.
نعم.
وهذا أمر عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
نعم.
فالإنسان إذا استعد بالتوبة والأعمال الصالحة قبل دخوله في رمضان، فيصبح رمضان بدلا من أن يصبح كفارة يصبح رفعة، وهو فيه ما فيه من الأجور، فيستفيد الإنسان استفادة عظيمة. وهذا المعنى ورد في شأن الصلاة كما في حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ أمام الناس وقال: سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، وقال: من توضأ هكذا حغفرت خطاياه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
نعم.
يعني من فعل ذلك واستعد قبل الصلاة بوضوء صحيح، وفي حديث عبد الله الصنابحي بوضوء وركعتين قبل الصلاة استعد بذلك، أصبحت عملية الكفارة انتهت بالنافلة بالوضوء السليم في البيت بالمشي بالصلاة، ثم أصبح المشي إلى المسجد وكذلك الصلاة الفريضة بدلا من أن تصبح كفارة لما بينها وبين الفريضة التي قبلها أصبحت رفعة نافلة، يعني أصبحت رفعة في الدرجات. فكذلك أي موسم من مواسم الخير إذا استعد الإنسان قبله بأعمال صالحة فبهذا يكون قد استعد على الحقيقة للاستفادة بموسم الخير. فأنا أقول أو أزعم أن الإنسان الذي يفرط في العبادة في شهر شعبان لا يعرف قدر رمضان.
نعم.
لأن لو عرف قدر رمضان على الحقيقة وأهمية الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ما لاستعد لو استعدادا حقيقيا من أجل أن يفوز بالغنائم وعطايا الله ونفحات الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم.
يعني نبينا صلى الله عليه وسلم شيخنا الكريم لما تحدث عن شهر شعبان ذكر أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان.
نعم.
أفهم من ذلك المواطن التي ينبغي على المؤمن أن ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل فيها ويجتهد في العبادة اجتهادا خاصا في الوقت الذي يغفل الناس عن طاعة الله عز وجل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان.
نعم.
فلا ينبغي للمؤمن أن يكون غافلا مع الغافلين.
نعم.
ولا لاهم مع اللاهين.
صحيح.
ولا لاعب مع اللاعبين.
صحيح.
ولكنه إذا كان الناس في غفلة فهو في تذكر وذكر.
نعم.
إذا كان الناس في لهوهم ولعبهم.
نعم.
فهو في رشده وتذكره لطاعة مولاه سبحانه وتعالى.
نعم.
من هذا المعنى أيضا ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج كالهجرة.
نعم. نعم.
إليه صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الناس حينما يعيشون في الهرج وفي الفتن.
نعم.
فيتذكر العبد ربه في هذا الوسط يكون عبد رباني.
صحيح.
أليس كذلك؟
نعم.
كذلك الذكر في الأسواق.
نعم.
حينما ينشغل الناس بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والمفاصلة وكذا وكذا يكون الذاكر لله عز وجل في هذا الموطن له من الأجور ما ليس لغيره. هل هكذا أيضا سيدنا بارك الله فيك تكون العبادة في شهر شعبان أعلى من غيرها من الشهور؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في هذا الشهر تكثر غفلة الناس، فعلى المؤمن في وسط هذه الغفلة أن يكون راشدا حالما مستذكرا لعبادته وطاعته.
نعم بارك الله فيك. هو طبعا كما تفضلت في جملة كبيرة من النصوص أفادت أن العبادة أثناء غفلة الناس لها مزية خاصة.
نعم.
ولها أجر مخصوص. فكذلك العبادة في شهر شعبان في وقت يغفل عنه كثير من الناس إذا الإنسان استعد في هذا الشهر العظيم بالعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فلا شك أن له مزية خاصة لأنه استعد بالطاعة لله سبحانه وتعالى في وقت غفلة.
نعم.
فهذا أمر له أجره وينبغي على الإنسان ألا يهمله أبدا.
ونرى سيدنا بارك الله فيكم في المجتمع من حولنا إذا نظرنا نجد كل أرباب فن من الفنون يتجهزون في شهر شعبان لاستقبال رمضان على طريقتهم.
صحيح.
فأهل الفن وكذا وكذا يتجهزون أعظم التجهيز لاستقبال رمضان بالمسلسلات والمسرحيات وكذا.
نعم.
وكذا ولا أقول من شعبان بل من ستة أشهر ومن أعوام.
نعم.
ونرى أصحاب الطعام وفنونه يتجهزون لاستقبال شهر رمضان بألوان من الموائد وكذا وكذا.
التجار.
فلما أهل الطاعة يتأخرون في التجهز لشهر رمضان؟
نعم.
وقد كان سلف الأمة رحمه الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان قبل رمضان بستة أشهر كما ورد ذلك في بعض روايات. حري بأهل الطاعة يعني ونحن نناشد أنفسنا بداية وإخواننا أن يعقلوا قيمة هذا الشهر العظيم. إنه شهر كريم يعني يفتح الله عز وجل للمؤمنين فيه أبواب الجنان ويغلق لهم أبواب النيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلمنا درسا عظيما ألا وهو أنك لا تستقبل رمضان بدم بارد.
نعم.
بل عليك أن تستقبل رمضان بنفس متعودة على طاعة الله عز وجل وذلك بألوان الطاعة في شهر شعبان. أليس كذلك؟
نعم. صحيح بارك الله فيك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليحثنا على هذا الفعل أعطانا معاني لنستشعر إيمانيات مخصوصة.
نعم.
في هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال
لله. الله أكبر. هذا معنى شيخنا يحتاج إلى وقفة.
نعم.
صحيح. هذا يوم الحساب.
نعم صحيح.
يعني كم من الطلاب اليوم ينتظرون نتائج الامتحانات، نسأل أن يوفق أولاد المسلمين.
أمين يا رب.
فانظر إليهم.
نعم.
يعني انظر إلى أفئدتهم ترجو في انتظار للنتيجة.
صحيح.
يا مسلم يا عبد الله، اعلم أنك في شهر شعبان ترفع صحائف أعمالك إلى الله.
نعم.
كيف هي؟
نعم. وهنا وقفة مع مسألة ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل.
نعم.
طبعا معلوم أن هناك رفع يومي للأعمال بالنسبة نعم. للإنسان في صلاة الفجر والعصر.
نعم.
وكذلك رفع أسبوعي في الاثنين والخميس، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. كذلك شهر شعبان ترفع فيه أعمال السنة وأعمال العام إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لو وقف مع هذه المسألة وتخيلها وتصورها تصورا صحيحا، والله سيذوب خجلا من الله عز وجل. أعمال سنة بكاملها بحسناتها وسيئاتها ترفع الغدرات والفجرات، ترفع جميع الأعمال إلى الله عز وجل، ما كان منها حسنة وما كان منها سيئة. ولك أن تتخيل السيئات إذا جمعت مع بعضها البعض وكلنا ذو خطأ وأصبحت متراكمة وتعرض على الله سبحانه وتعالى في ذات الوقت الذي لو تأملنا فيه حجم امتثال المأمورات والتزام الطاعات بالله سبحانه وتعالى لوجدنا الأمر لم يصل إلى مرتبة التي تليق بالعبادة التي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. في ذات الوقت لو تأملنا حجم عطايا الله سبحانه وتعالى في هذا العام وفي كل وقت، نعم لا تعد ولا تحصى، صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، عطايا لا تعد ولا تحصى من الله سبحانه وتعالى، نعم كثيرة منه سبحانه وتعالى، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. وهذه مسألة لو تأملها الإنسان بمفردها لاستحيا من الله سبحانه وتعالى حق الحياء، ولا خجل من الله عز وجل، إذ أنه يستشعر النعم العظيمة منه سبحانه وتعالى التي من المفروض بداهة أن تشكر وأن يستخدمها الإنسان في طاعة الله. أستخدم ما وهبني الله عز وجل من نعم في طاعته، فما بالنا نرى أن كثير من هذه النعم قد استخدم في معصية الله والعياذ بالله، حتى من كان على طاعة فلم يستخدمها كما ينبغي ولم يؤدي شكرها كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة موقف حينما يتذكر العبد أن أعمال عام بكاملها بما فيها من حسنات وما فيه من غدرات وفجرات وسيئات وأعمال ترفع أمام الله سبحانه وتعالى بكاملها، عندها يعني يستحي من الله ويمتثل قول القائل، يعني يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه، يا نفس كم بخفي اللطف عاملني، وما أقال عثاري ثم إلاه، يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه. فينبغي على الإنسان أول شيء يستشعره في هذا الشهر الكريم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أن يقف مع مقام الحياء من الله سبحانه وتعالى. كم أنعم بما لا يعد ولا يحصى، وكم حلم على العبد، وكم بورز سبحانه وتعالى بالمعاصي. فهذا موقف بمفرده يجعل الإنسان يذوب خجلا فيسارع في الاضطراح على عتبة العبودية لله عز وجل.
نعم. وأن يعدل بالتوبة إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
يعني حينما يستشعر العبد أنه بقدوم شهر الله شعبان ترفع أعماله إلى الله عز وجل، ويكون قد مضى من عمره سنة كاملة،
نعم،
قدم فيها ما قدم من خير، قدم فيها ما قدم من شر، فهل يستطيع العبد أن يحصر ما قدم من أعمال؟ هل هذه الأعمال تليق بقدوم العبد على الله عز وجل؟ هل أنت مسرور بما قدمت في هذا العام؟ هل أنت سعيد لو نظرت في صحيفة أعمالك؟ إن العبد شيخنا الكريم حينما يتذكر أعمال سنة ماضية يشعر بشدة الحياء من الوقوف بين يدي الله عز وجل. هل العبد مستعد؟ ولكن علمنا بأن الله بنا رحيم، يعني سبحانه وتعالى إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فأعتقني من النار.
أمين.
نلتقي أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله. شيخنا الكريم، ذكرت لنا أن الأعمال لها رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع كل عام سنوي، يكون هذا الرفع في شهر شعبان. من ناحية عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الرفع، هذا الرفع هو رفع ختامي، بمعنى أن هذا الرفع قد هذه الأعمال قدمت بين يدي الله عز وجل، فلا يحسن بعدها فعل شيء أو تصويب أخطاء، توبة إلى الله عز وجل. يعني ما المقصود الإيماني الذي يستشعر المؤمن من معنى الرفع؟ أن أستشعر أن هذا العمل أصبح الآن بين يدي الله،
صحيح،
ينظر فيه سبحانه وتعالى وهو أعلم بما فعل خلقه سبحانه وتعالى. ما الذي يجب علي؟ كيف أصنع؟ كيف أقدم وأنا العبد الفقير الذليل الذي يعني كثر تفريطي في حق الله عز وجل؟
بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب. هو طبعا رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في اللي هو الرفع السنوي غير ما له علاقة بمسألة الختام، وإنما التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني العمر كله محل للتوبة بين يدي الله عز وجل، ما لم تحشرج الروح أتصل إلى الحلقوم، وما لم تطلع الشمس المغربية.
نعم. هذا باب التوبة الذي فتح الله،
باب التوبة المفتوح بفضل الله. لكن الرسول أعطانا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لنعلم لماذا الصيام والعبادة في شعبان.
نعم.
إذا قلنا الصيام والعبادة في شعبان لأن فيه أعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال لما رفعت إلى الله ذكرتني كما تحدثنا بالحياء من الله سبحانه وتعالى الذي أنعم بما لا يعد ولا يحصى، وهذا مقام الحياء لمن أحسن ولمن أساء، للكل. فمن أحسن يستشعر أن عام مضى الله، يعني كان من المهم أن يستكثر الإنسان فيه أكثر من ذلك. فالعمر يعني هو محل للاستكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا لم يستكثر الإنسان من مما يقربه من الله ويرفعه الدرجات العلى في الآخرة وهو على قيد الحياة، فمن ذا الذي يفعل له ذلك بعد موته؟ كما كان أحد السلف يقول، وكان اسمه يزيد، كان يقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت؟
نعم.
ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يرضي عنك الله بعد وفاتك؟ من؟
الله.
إذا لم أرضي أنا الله سبحانه وتعالى وأنا على عين حياتي في هذه الحياة الدنيا، من الذي سيرضي الله عني؟ هل هناك من يعمل لأجلي؟ هل هناك من يستكثر من أعمال صالحة من أجلي؟ فلذلك من المهم جدا أن الإنسان يستشعر هذا المعنى فيستحي من الله سبحانه وتعالى بمسألة الرفع. ثانيا، يتذكر أن هناك موقف كهذا سيقفه بين يدي الله في عرض أعماله على الله وهو واقف أمام الملك
يوم العرض الأكبر.
في يوم العرض الأكبر. وأنا أتحدث هنا عمن أحسن وليس عمن أساء.
كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى وهو من هو بين الناس. صحيح. مالك بن دينار ذلكم رجل الذهبي كما يقول للسلف. كان إذا أتى عليه الليل قبض على لحيته وبكى بكاء مريرا ويقول يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين دار مالك بن دينار. تذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. أبو هريرة كانت له صرختان صرخة في الصباح وصرخة في المساء وكان يقول ذهب الليل وأتى الصباح وعرض آل فرعون على النار اللهم جنب أبا هريرة النار. هؤلاء الكبار السلف الذين ملأوا الدنيا طاعة ومرضاة وخوفا وأجلا وحياء وعبادة وإخلاصا لله عز وجل يعني لم تمنعهم عبادتهم من الخوف من لقاء الله عز وجل.
نعم صحيح.
واحتساب يوم أن يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأل عما قدم في هذه الدنيا.
نعم.
يعني شيخنا الكريم إذا كان هذا حال الكبار
نعم.
الأئمة الأعلام من رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وعاينوا نور النبوة الكريم
نعم.
فكيف بنا نحن
نعم.
كيف صحيح. الأمر
نعم بارك الله فيك. يعني يوضح هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي لو تأمله الإنسان بمناسبة عرض الأعمال على الله عمل العام في عرض أعمال العمر كاملة على الله وأنت واقف أمام الملك سبحانه وتعالى كل الأعمال كما قلنا الغدرات والفجرات والحسنات والسيئات كل شيء أمام الملك سبحانه وتعالى في عرض أن أتحدث عن المؤمن الذي غلبت يعني حسناته على سيئاته في مقام العرض وليس مقام الحساب لأن مقام الحساب ده أشد إذا كان هناك يعني مناقشة مش مقام مناقشة قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب معنى المناقشة يعني أعطيتك نعما ماذا فعلت بها هل استخدمتها في طاعة الله سبحانه استخدمت النظر في طاعة الله سبحانه وتعالى الذي منحك الله عز وجل إياه أم استخدمته في معصية الله عز وجل ما وهبك الله به من نعم ومن عطايا ومن أموال ومن صحة ومن استخدمته في طاعة الله هل أديت شكره بعبادة الله سبحانه وتعالى
وهذا الرجل الذي قال اللهم ادخلني الجنة بعملي إن صح الحديث يعني قال بل برحمتك قال لا بل بعملي فقال أحصوا على عبدي نعمه فلما وزنت نعم الله عليه وجد أن أعماله لا تزن من ذلك شيء
نعم لن يدخل أحد الجنة بعمله لكن العمل مقام لأن يعامل الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى فالشاهد المناقشة ده مقام آخر من نقش الحساب عزي مقام عدل لكن مقام الرحمة للمؤمن يعني اللي هو النجوى في عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسير ذات يوم وإذا برجل عرض له وقال يا عبد الله أخبرني كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة منه ويلقي عليه كنفه وستره سبحانه جل في علاه يعني بينه وبين الله مقام ستر من الله سبحانه وتعالى ويقول له ألم تفعل كذا يوم كذا
الله أكبر
هذا المقام بمفرده أمام الملك يعني إذا كان الإنسان زي ما تذكرنا حينما يستشعر أن أعمال عام تعرض على الله فيستحي فما بال أعمال العمر وليس بعدها عتبة تعرض أمام الله سبحانه وتعالى وأنت تقف أمام الملك
يذوب العبد خجلا بين يدي الله سبحانه
أي خجل يكون للإنسان فلكل إنسان استطر بمعصية عن أعين الخلق يعلم أنه سيقرر بها أمام الله سبحانه وتعالى فعليه أو سيعترف بها أمام الله عز وجل فعليه أن يحذر فتخيل بهذا الموقف فعلت ألم تفعل كذا وكذا ده مؤمن طائع حسناته غلب السيئات. ما هو زي الكافر اللي هيقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، لكن هيقول نعم يا رب، مقام يعني خطير جدا. فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، فيقول نعم يا رب، ألم تفعل كذا يوم كذا، فيقول نعم، فيقرره ذنوبه حتى يظن أنه هلك. مسألة اجتماع تعداد السيئات المتتالية على مدار عمر كامل، فعلت كذا وفعلت كذا وفي يوم كذا كذا وفي يوم كذا كذا، هنا نظرة، هنا قول زور، هنا غيبة، هنا نميمة، هنا كذب، هنا ظلم، هنا كذا متتالي، فيظن أنه هلك. فعندئذ تأتيه الرحمة من الملك سبحانه وتعالى فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك سبحانه وتعالى، لأن أصل الحسنات أكثر من السيئات، وأن عنده أعمال صالحة جعلته مؤهل لأن يعامل برحمة الله، فكان هذا مجرد العرض. هذا العرض بمفرده يوجب الخجل والحياء من الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان العرض الأعمال في شعبان يذكرنا بهذا الموقف المهيب الذي يقف فيه الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعد يعني يذكره بأعماله، وإذا كان العرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يجعل العبد يخجل من نفسه أمام نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وقوبلت بعدم شكر كما ينبغي أو بفعل معاصي، فهذا يوجب مقام حياء. فلذلك إذا استشعر الإنسان هذا المعنى ليس أمامه باب إلا أن ينطرح على عتبة العبودية والرجعة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لذا كانت العبادة في شعبان، لذا الرسول يصوم في أوقات رفع العمل صلى الله عليه وسلم، في الأسبوع اثنين وخميس يرفع فيه العمل، في شعبان ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فكأني أري الله من نفسي خيرا أثناء رفع هذا العمل، وكأني أقول يا رب، يا ربي أنا أعترف أني قد أسأت، إن كنت أحسنت حينا فقد أسأت أحيانا، وأعترف يا رب سبحانه يا ربي، ولكني الآن أثناء رفع العمل أهو يا ربي، أثناء رفع لهذا العمل أقابلك بالتوبة وبالرجعة إلى الله، وأسألك ألا تعاملني بما أنا أهله وعاملني بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فما ظنك يا عبد الله بالله عز وجل إذا انطرحت على بعتبة العبودية راجعا تائبا إلى الله عز وجل في مثل هذا الموقف الذي تعرض عليه الأعمال في عمل عام؟
والنبي يقول كما علمنا صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما آيس منها يعني ظن أنه لن يجدها ركن إلى ظل شجرة ينتظر الموت، سبحان الله العظيم.
صحيح.
فبينه هو كذلك إذ براحلته عند رأسه قائمة وعليها طعامه وشرابه، فقام يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إليه، فعلى المسلم أن يعجل التوبة وأن يبادر بالأوبة إلى الله عز وجل، وأن يستغفر من كل ذنب ألم به، وأن يقلع عن هذه الذنوب، وأن يعزم على عدم العودة إليها، وأن يرد مظالم الناس إليها، لا سيما وهو على أبواب شهر كريم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين جميعا صالح الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا شيخنا، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الصيام دون سائر العبادات حتى تكون موطنا لهذا، أو يعني شاغلا لهذا الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. رغم تنوع الطاعات التي قد يتقرب بها العبد إلى الله، فقد يتصدق فيتصدق ويقول الله يحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صاحب صدقة، قد يصلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصص هنا على عبادة الصيام لما لها من خصائص ومميزات وفضل. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يعني جعل جزاء الذي يصوم يوما في سبيل الله جزاء عظيما، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. يعني اختيار الصيام حتى يكون والعبادة الشاغلة لهذا الوقت العظيم، اختيار الصيام ليكون والعبادة التي يتلبس بها العبد حين قدوم عملي على الله عز وجل. لهذا معنى خفي قد يغفل على كثير من الناس، وهو واضح جلي في إظهار قيمة عبادة الصيام بين بقية العبادات، مع ملاحظة أننا نتحدث عن الصيام في شهر شعبان كصيام نافلة.
نعم صحيح، بارك الله فيك.
نعم.
هنا نجد المعنى الإقبال على الله سبحانه وتعالى بعد تذكر ما سبق وتحدثنا عنه، فأصبح لابد لأحسن حال للعبد في هذا الانطراح على عتبة العبودية والرجع إلى الله.
نعم.
فيري الله من نفسه خيرا في أثناء رفع العمل، كأنه يعني يود أن يفتح لنفسه صفحة جديدة ويريد أن تمحى هذه السيئات، فيلجأ إلى الله بالعمل الصالح الذي يمحو هذه السيئات فيستكثر من العبادات. فاختار صلى الله عليه وسلم عبادة الصيام لأنه قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
الله أكبر،
لا مثل له. فعبادة عظيمة في الإنسان، إذا كان كثير من المعاصي تأتي بسبب الشهوات العبد، فالعبد يقول: يا ربي أنا صائم أترك الشهوات حتى الحلال في فترة الصيام لأجلك يا ربي، فكأن هذا يعني بداية صدق توبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، من أن يا رب إن كانت غلبتني نفسي وغلبني هواي وغلبتني شهواتي في عام مضى بوقوع في سيئات، فأنا يا رب تبت من ذلك، وها أنا الآن صائم بين يديك أترك حتى الشهوات المباحة ابتغاء مرضاتك وابتغاء الأجر منك يا رب. فكأن هذا في معنى أن الإنسان يود أن يأتي بأعلى شيء في عباداته، فيستكثر من ألوان العبادات ومعها الصيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيتحصل على هذا الأجر العظيم. يبقى إذن لا نريد للإنسان أن يقول أن شعبان يبقى أنا أصوم مجرد صيام يعني بعيد عن التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، بعيد عن استشعار معنى لما أنه يصوم من أجل ينطرح على عتبة العبودية حياء من الله سبحانه وتعالى، استكثار من العمل، أنه بيقول يا رب أنا بدأت توبة ورجعة إليك حقيقية فأصوم من أجل أن يعني أكثر ما فات من المعاصي وأسير على طاعتك، فاقبلني يا رب العالمين.
سيدنا، من أعظم يعني ما يتذكره المسلم في هذا الوقت كما ذكرتم فضيلتكم التوبة إلى الله عز وجل.
نعم.
هذه التوبة سيدنا لسيما إذا كان الحديث عن توبة نصوح،
نعم،
توبة صادقة، توبة خالصة لله عز وجل.
نعم.
هذه التوبة لها أصولها ولها أركانها.
نعم.
حتى تكون توبة صادقة، توبة نصوح، أود أولا شيخنا بارك الله فيك في عجالة سريعة حتى يتثنى لنا بين ذلك في هذه الدقائق القليلة، أن أعرج على هناك توبة وهناك توبة نصوح.
نعم.
توبة صادقة.
نعم.
هناك توبة عادية.
نعم.
يعني يدعيها كل إنسان، فكلا يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك.
نعم.
كثير يدعي وصلا بربي، ولكن أيهم يقر له ربي بذاك؟
نعم.
قد يدعي الإنسان التوبة حتى ولو بينه وبين نفسه عشرات المرات في اليوم، ولكن أي هذه التوبات هي التوبة المقصودة؟ أي هذه التوبات هي التوبة الصادقة الخالصة لله عز وجل؟ لا شك أن لهذه التوبة معنى.
نعم.
ولا شك أن لها أركان وأصول وثوابت.
نعم.
إذا تخلف ركن منها فهذه ليست توبة، بل أنت تضحك على نفسك أيها المسلم.
نعم.
إليك هذه الكلمات، أود أن أضع هذا العنوان شيخنا فيما يتعلق بصدق التوبة إلى الله عز وجل، ونحن يعني في بداية شهر الله شعبان ونستعد لاستقبال شهر رمضان، وإن شاء الله الحلقة القادمة أيضا سيكون حديثنا عن الصيام وعن ألوانه.
نعم.
أود يعني في دقائق مع شيخنا أن ألقي الضوء على هذه الجزئية.
نعم.
التوبة الصادقة كيف هي؟ في شهر شعبان كيف أوفق إليها؟ كيف آمن على نفسي من الانتكاس بعدها؟ أرجو بيان ذلك.
بارك الله فيك. طبعا زي ما تحدثنا ان استشعار معنى رفع العمل الى الله ينبغي على العبد انه يستكسم اعمال الصالحة بنية الرجعة والتوبة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اعمال تائب. اعمال تائب رجع الى الله سبحانه وتعالى. توبة تمحو اثر الذنب. هنا الاشكالية ان كثيرا من الناس لا يعرف حقيقة التوبة. فمن المهم أن يعرف معنى أنني قلت تبت إلى الله عز وجل عشان أتوب توبة نصوح كما تفضلت، ما تبقاش مجرد قول.
إذ الله لما أمر قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة،
بل وأمر الله عز وجل يعني خيرة خلق الله بعد الجهاد في سبيل الله وبعد الهجرة وبعد التضحية، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح معلق بالتوبة. نعم. سبحانه وتعالى. فالتوبة في كل مراحل حياة الإنسان. نعم. لا يستطيع أن ينفك عنها أبدا في وقت من أوقات. لكن أي توبة؟ هل التوبة اللي هي تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت فقط وأنا لسه قلبي مشرب بالمعصية؟ هل التوبة اللي هي أنا ما أصلا بقول كلام بلساني وما ندمتش أصلا على المعصية؟ الإنسان إذا لم يندم ويتألم على المعصية التي جاء أبعدته عن الله وكان وفرط بسببها في جنب الله عز وجل، إذا لم يتألم لها ويندم فهو لم يخطو أصلا إلى التوبة.
الله أكبر.
لم يخطو أساسا إلى التوبة. يعني عشان أنا أبتدي أنتقل إلى مسألة التوبة لابد أن يكون عندي ندم يحرق لذة الذنب، ندم حقيقي يحرق لذة الذنب. لذلك كان الإمام ابن الجوزي وهو إمام الوعاظ عليه رحمة الله وكذلك إمام في العلم وفي أبواب العلم جميعا ومنها باب الوعظ، قال لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة.
الله.
يعني الأصل أن ليس من الطبيعي أصلا أن الإنسان يقع في معصية لله عز وجل ويستشعر لذتها إلا إذا كان عقله قد غيب، كان زي المدمن زي اللي عقله مش معاه، إلا سكران بالغفلة. طب ليه بقى يقول هذا؟ لأن المؤمن إذا كتب عليه نصيبه من العصيان ولا يوجد أحد معصوم وهو بيعصي قدر عليه نصيبه من العصيان يحضره أثناء تفريطه، المؤمن أثناء تفريطه يحضره العلم بالتحريم، عارف أنه بيعمل حاجة غلط، وخوف العقوبة وعارف أن الذنب ده
له عقوبة
فينغصان عليه ما هو فيه. حتى هو واقع في ده ما بيقدرش أن هو يستمتع لأن عارف، لأن الذنب يبقى أول شيء في طريق التوبة أن أعلم أولا أنني فرطت في جنب الله عز وجل.
طب شيخنا يعني مقام التوبة مقام كبير.
نعم.
يعني لا أريد حقيقة أن أوجز فيه إيجازا مخلا.
نعم.
فأذن لنا أن نبدأ الحديث في الحلقة القادمة عن التوبة، لا سيما ونحن نتحدث عن إقلاع عن الذنوب وإقبال على طاعة الله عز وجل. فتلك أخي المشاهد أختي المشاهدة هي إليك كلماتي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إخوة الإيمان، أيتها الأخوات الفضليات، أيها الشباب، لنعجل بالتوبة إلى الله عز وجل ونحن نستقبل شهر الله رمضان، فتلك مواسم بالطاعة، من فاتته فقد فاته خير كثير. أسأل الله تعالى لي ولكم ولشيخنا الكريم دوام التوفيق والسداد، وإلى أن نلتقي بكم أيها الكرام في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.